يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
قلنا في نهاية المجلس السابق إن بعض الناس يحتج بمثل هذا الحديث على التهويل من شأن النوافل، والحقيقة يعني أخذا بقوله أو بأن هذا الرجل سأل عن ما يقربه من الجنة ويباعده من النار فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والرجل في حديث طلحة الذي أشرنا إليه قبل قليل قال لا إلا أن تطوع، فهل هذه دالة على جواز ترك التطوع؟ الجواب نعم، من حيث الدلالة على الجواز نعم. لكن يقول القرطبي رحمه الله، واسمعوا إلى هذا التعليق من هذا العالم الجليل وقد ذكره في المفهم في شرحه لمسلم أو لما أشكل من تلخيص مسلم، يقول رحمه الله: لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإذا كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكلمة يعني هذه من تعليقات ابن حجر. ثم قال القرطبي رحمه الله: وقد كان هذا الشاهد صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. وإنما احتاج الفقهاء، اسمعوا يا طلاب العلم، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب هذه القصص يعني الأعرابي ومن كان في مثل حاله كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم صلى الله عليه وسلم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل عليهم ذلك فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. ونقول هذا لأن بعض الناس يبدأ، وهذا كثير جدا الآن، مواقع التواصل تضج بمثل هذا النوع من الناس. ما هي القضية؟ تجده يبحث عن الخلاف الفقهي لا لطلب الهدى وإنما لاتباع الهوى. لا أقول في مسائل هي نوافل بالإجماع، بل يبحث عن مسائل مختلف فيها هي واجبة أو غير واجبة، لا ليطلب مراد الله وإنما يطلب ما يوافق هواه. فتجده مثلا يبحث هل في المدونات الفقهية خلاف في مسألة إعفاء اللحية ولا في مسألة إسبال الثوب ولا في صلاة الجماعة ولا في حجاب المرأة ولا في خلوتها ولا في سفرها بدون محرم، وقس على ذلك من المسائل اللي امتلأت بها وسائل التواصل. فرق كبير جدا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات بين من يبحث ليعرف مراد الله فيمتثله وبين من يبحث لينظر في قول يوافق هواه، هو أصلا يرغب أنه يسوي شيء معين وفكرة نفسه يريد أن يفعل ذلك، لكن بدلا من أن يتقدم خطوة أو خطوتين من دون أن يجد له كما يقال مدخلا فيقول لعلي أبحث في كلام العلماء يمكن أجد خلاف، فإذا وجد الخلاف فرح به جدا، لا يفرح لأنه وقف على استنباط أو على دليل، لا، وإنما فرح لأنه يضمن على الأقل أن له سلفا في هذا القول. والفرق بين هؤلاء وبين الأئمة وبين العلماء الذين يبحثون في مسائل العلم أنك تجدهم يعظمون الشريعة، يعظمون التدين لله عز وجل بها، بينما هؤلاء يتبعون أهواءهم. ولذلك قد تجد الفقيه من الفقهاء سابقا يبحث في صلاة الجماعة بتجرد، وربما قاده رأيه الفقهي من خلال النظر في الأدلة إلى أنها سنة مؤكدة، لكن تجده دوما خلف الإمام ما يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا. بينما تجد بعض الناس اليوم يبحث في الخلاف الفقهي في صلاة الجماعة لا لأجل أن يتدين لله عز وجل بهذا القول ويتعبد لله به حتى يرتب عليه فتوى أنت آثم أو غير آثم، لا، إنما يبحث من أجل أن يجد له عذرا أو مو بعذر، يريد أن يصلي في البيت فقط، يقول أنا ما يلزمني، فيه قول من أقوال العلماء أنه غير واجب. ولهذا تجد هؤلاء لا يجدون لذة للعلم ولا يبارك لهم في علمهم، بخلاف الذي يبحث وهو يريد أن يبحث فعلا عن الجمع بين الأدلة وعن فقه الصحابة وعن فقه السلف في هذا دون أن يكون القائد له الهوى، وإنما القائد له الهدى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الحجاج مع المشركين في سورة القصص لم يجعل الله للناس مع الشريعة إلا مقامين فقط لا ثالث لهما، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يستجب للهدى قطعا هو مستجيب للهوى. وفي سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، زين، قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إما الهوى وإما الهدى، ومع الهوى يكون الإنسان ضالا، وهذا الذي برأ الله منه نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحذر طالب العلم ولتحذر الأخت المسلمة التي تتضرع بالتخلي عن حجابها أو عن لباسها أو التوسع في بعض الأمور بحجة أن هناك قوم. والشكوى اليوم كثرت، ولا عاصم حقيقة لا للرجال ولا للنساء إلا أن يربوا على أن يكون منطلقهم البحث عن مراد الله، وليس البحث عن قول فقهي قيل في هذه المسألة، وإن كان له حظ من النظر، لكن فرق بين من يصل إليه برغبة الهدى ومن يصل إليه بدافع الهوى. قال نعم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه، قالت مه إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وأخرجه مسلم وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قول الرحم هنا مه، هذه استفهامية، يعني ما سبب هذه، بل عفوا قول الله عز وجل هنا مه، يعني ما سبب القيام، والله تعالى يسأل وهو أعلم عز وجل. قالت الرحم هذا مقام العائذ، يعني الملتجئ المعتصم من القطيعة. وقد يقول قائل كيف يكون هذا؟ الرحم شيء معنوي، فنقول كما يصور الله عز وجل الموت يوم القيامة على صورة كبش فيحول الأمور المعنوية إلى أمور محسوسة، فكذلك هو جل وعلا يحول الرحم إلى هذه الصورة، والله على كل شيء قدير. كما يحول الجسم النوراني وهم الملائكة ليتشكلوا على صورة بشر، فكذلك هؤلاء. فإذا كانت الملائكة خلقت من نور ويأتي جبريل عليه السلام أحيانا على صورة دحية الكلبي، فما المانع أيضا أن تتشكل الرحم على صورة جسم الله أعلم بصورته وتسأل هذا السؤال. فقال الله تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآية. والمتوقع أن يستدل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، متوقع. لكن هذه أدل على ماذا؟ أدل على المراد، لأن الرحم قامت تستعيذ بالله من القطيعة، قامت تستعيذ بالله من القطيعة ولم تشكو قضية الصلة، فكان الاستدلال بآية محمد أظهر واضح. وهذا من فقه أبي هريرة رضي الله عنه. والله يا الإخوة لو لم يكن في نصوص الوعيد على قطيعة الرحم إلا هذا الحديث لكفى به رادعا. من الذي يطيق أن يمشي على الأرض وقد قطع الله عز وجل عنه صلته؟ أي خير يرجوه ولو وصله أهل الأرض كلهم؟ أي بر يتوقعه وقد قطعه من خزائن السماوات والأرض كلها بيده؟ ولا شك أن هذا وعيد عظيم على قطيعة الرحم ترتجف منه القلوب. وإنك لتعجب أن تأتي الدنيا ولعاعتها لتفرق بين أخ وأخيه أو ابن وأبيه أو بنت وأمها. ولهذا أوصي الإخوة والأخوات خاصة الذين يعني تكونت أسرهم حديثا ولديهم أطفال وأولاد صغار، أن يعظموا في نفوس أهليهم شأن صلة الرحم والتحذير من دخول الدنيا فيها. وقد قال الأول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وصلة الرحم بالتجربة تنشأ عمليا أكثر من أن تنشأ لفظيا. الطفل الصغير قد لا يعي هذه النصوص، لكنه يعي جيدا أن يرى أباه يذهب يزور عمته ويزور أخته ويزور أمه ويزور أباه عمليا. وأنا أقول يعني شيء لمسناه من أبائنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، تعلمنا منهم صلة الرحم عمليا قبل أن نقرأها نظريا أو نسمعها نظريا. وإذا سمعناها نظريا عرفنا ما معنى الصلة. كون الأب أو الأم يستصحبك كل أسبوع لزيارة عمته أو أخته أو خالته أو جدتك أنت أو جدتك نعم من الأب أو من الأم، من دون أن يذكر لك ولا نص، إنما يقول نزورهم تعظيما للرحم أو نزورهم لأن الله أمر بصلة الرحم، خلاص ينطبع هذا في ذهنك ولا يتخلف. ثم ينقل هذا الأبناء إلى أبنائهم، وهكذا تستمر الصلة. والملاحظ في المجتمع أن غالب الصلة تجدها متوارثة، والقطيعة والعياذ بالله كذلك أيضا متوارثة، كما مر معنا قبل قليل الود يتوارث، كذلك الصلة، كذلك الصلة. وعلى الإنسان أن يطأ على نفسه إذا جاءت الدنيا تريد أن تفرق بينه وبين أقاربه، ولينحي جانبا، وليحاول قدر ما يستطيع أن يلغي كل سبب يؤثر على العلاقة. أعرف أناسا من أهل هذا البلد نزغ الشيطان بينهم بسبب الدنيا، فادعى، طبعا كانوا في شراكة مال، فادعى أحدهما وهو الأصغر أن له نصف إيش المال ونصف التعب، مع أن الناس يعرفون أن أكثر هذا المال والجهد من تعب الكبير، هو الذي تعب عليه، هو الذي بذل جهده وعرقه وسافر ويمين ويسار. لكن لما أزهرت لهم الدنيا قال الصغير: نريد أن نقسم، الشرط 40 كما يقال، 50% 50%. فقال: كيف 50%؟ أنا الذي تعبت كذا وكذا، نقسم قسمة أخرى. فأبى، ما تقسم إلا ب50%. فقال: والله يا أخوي لو تريد كل الحلال أعطيتك إياه، الدنيا لا تساوي أن نختلف عليها، وأقسمه إياه 50%. فصارت هذه منقبة له يتحدث بها القريب والبعيد، فضلا عما يرجى له إن شاء الله عند الله. وقد أفضوا كلهم الآن إلى الدار الآخرة، وبقيت العلاقة بين أبنائهم على خير ما يرام، كلهم أفضوا إلى الآخرة. تصور لو أن كلا الاثنين ركب رأسه، مع أنه لو أردنا أن نحكمها قضائيا لقيل إن الكبير يستحق 60-70%، هو الذي تاب، والناس يعرفون أن الكبير هو الذي تاب، لكن هذا الرجل كان عاقلا يعرف أن الدنيا لا تساوي شيئا. وأحد هذين الطرفين من طيب نفسه وسماحته رحمة الله عليه كان عنده دفتر مليء بالديون له لا عليه، كان يقدم خدمة للناس في وقت مضى، وكان الناس يطلبون منه أشياء. فلما أغناه الله وقضى ما عليه من الديون التي له، جاء إلى أحد جماعته وقال: يا فلان شوف ما في هذا الدفتر، أشهدك أنني قد عفوت عنهم جميعا، لا أريد منهم ريالا واحدا. ومزق الدفتر حتى لا يأتي الورثة فيما بعد ويقولون: أبونا يطلب فلان وفلان وفلان وفلان. هذه يا أخوان أحوال أناس من العوام صحيح، لكن تعلقت قلوبهم بالآخرة فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا. وأعرف رجلا تجاورنا نحن وإياه سنين طويلة، كانت له تجارة، فلما تقدمت به السن قال له أولاده: يا أبتي أنت تؤجر، أنت تدين أو تعطي أناس بالآجل لأناس قد لا يوفون، وهذا الدفتر شاهد، هناك أناس لهم سنوات ما أوفوا، فاقطع باب إيش؟ باب الدين، اقطع باب الدين، أقفله، اللي يعطيك مباشرة مباشرة كما نقول نحن كاش، وإلا لا تعطي أحدا. قال: كما تريدون. قال: طيب يا يبا وش نسوي باللي موجودين في الدفتر هنا؟ عشرات نطلبهم عشرات الألاف أو أكثر. تشوفوا لا تطلبون أحد، اللي يأتي ويسدد الحمد لله آكله أنا وإياكم في الدنيا، واللي ما يجي آكله أنا الحالي في الآخرة. وأظن أنه يقصد بذلك العفو، ولا لو كان يريد مقاصد الحقوق مقاطع الحقوق قد يكون الأمر أكثر. على كل حال يعني قد يكون الأمر غير هذا. المقصود من هذا أيها الإخوة أن العاقل هو من يربي أولاده على هذه المعاني العظيمة، وأن يحذرهم من أن تدخل الدنيا لتفسد بين الأقارب، فإنها والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فعلى ما يقتسم الأبناء إذا كانت الدنيا كلها بقصورها وأموالها وبهارجها وعراضيها وعقاراتها ومنقولاتها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما الذي يقسم لهؤلاء من هذا الجناح؟ لا شيء. وهذه ترى قد نقولها نظريا، لكن المحك الحقيقي يكون عند التطبيق. وأحضرت الأنفس الشح. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا ظاهر. وفيه أيضا دلالة على القاعدة الشرعية المعروفة، الجزاء من جنس العمل. وفيه أيضا قدرة الله تبارك وتعالى كما سبق في تحويل الأمور المعنوية أو الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية، من تحويل الرحم إلى كائن يتكلم. ومن فوائدها أو من فوائد هذه القصة جواز الاستدلال بالقرآن على المعنى الواضح من السنة، على المعنى الوارد في السنة. وجه ذلك فعل أبي هريرة، وهذا كثير في لسان الصحابة. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن قطيعة الرحم من الكبائر. وجه ذلك هذا الوعيد العظيم الذي ترتجف له القلوب، أقطع من قطعك. أما الحديث الأخير بل هو الأثر الأخير في هذا الباب، فهو من رواية أبي سعد عن محمد بن أبي موسى. أبو سعد هذا اسمه سعيد بن المرزبان، مشهور بلقبه البقال، وهو ضعيف مدلس، قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث. وشيخه محمد بن أبي موسى أيضا مجهول الحال، لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات، أو يعني ليس أعلى ما فيه أن ابن حبان ذكره في الثقات. فهذا الأثر من جهة السند ضعيف. لكن من عادة الأئمة في الآثار المروية في التفسير، وهذه قاعدة تنتبهون لها، أنهم لا يشددون حتى يكون في الأثر ما ينكر. وإلا لو أردنا أن نطبق قاعدة المحدثين في الاتصال والانقطاع والثقة ونحو ذلك في أسانيد التفسير، لم يسلم لنا أيها الإخوة من الأسانيد الموجودة اليوم ولا عشرة بالمئة. ومر معنا أظن في مجلس الأدب أو الشمائل نسيت أو في غيرها من مجالس الحديث، أن من الصحف التي احتفى بها السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أنه منقطع بالاتفاق. قال عنها الإمام أحمد وهو في بغداد: إن بمصر لصحيفة لو ذهب الإنسان إليها رحل، لم أرى رحلته ذهبت هباء. وهي رواية من؟ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أنه منقطعة. لكن هؤلاء الأئمة في التفسير يعني ينظرون إلى مرويات التفسير بهذه السعة، فلا يشددون فيها حتى يأتي في التفسير أو في المتن نفسه المأثور عن الصحابي ما ينكر. فإذا جاء ما ينكر أعلوها بالانقطاع، أعلوها بغير ذلك من العلل. وإلا الأصل أنهم لا يشددون فيها. وقد نص على هذا المعنى يحيى القطان وأحمد وبن مهدي وسفيان الثوري وبن عيينة وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، كما يصنعون أيضا في مرويات السيرة النبوية. وهناك حلقة موجودة على اليوتيوب، مرويات السيرة موجودة على الموقع على القناة في اليوتيوب، من أحب يعني يتوسع في هذه المسألة فيمكنه مراجعتها. تكلمت فيها في بحث يعني وفي ورقة علمية عقب عليها الدكتور عثمان الخميس والدكتور مبارك الهاجري، لقيتها في الكويت على هذه النقطة. ونقلت فيها نقول عن الأئمة رحمة الله عليهم. والمسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث والنظر، لكن هذه المسألة يعني مثلا أسانيد التفسير لا يتعامل فيها كما يتعامل مع حديث الأحكام، هذه الخلاصة، وإلا لم يسلم لك من أسانيد التفسير إلا ما قل. وعلى هذا جرى الأئمة الأكابر من قديم الزمن. والخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عقد فصلا خاصا في هذا النوع من المرويات، ونقل فيه عن يحيى القطان وغيرهم قالوا كانوا يتسامحون في الرواية عن الكلب في أمثال التفسير ونحوه، لكنهم لا يقبلونهم في الأحكام أو كلمة نحوها. فهذا التفريق ليس من عندياتي ولا من عنديات بعض المعاصرين كما يظن بعض الناس، لا، هذه كلمة نص عليها الأكابر من قديم الزمان. فلننظر في هذا الأثر. قال عن ابن عباس قال وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال. ما هو أفضل؟ بدأ بأي شيء؟ وآتي ذي القربى، هذا هو الشاهد من الأثر. آتي ذي القربى حقه، ما حقه؟ تقدم ذكر شيء كثير من ذلك في الأحاديث السابقة. وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال إذا كان عنده شيء فقال وآتي ذي القربى حقه والمسكين، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. يعني إن كان عندك فضل مال فآتي ذي القربى حقهم، كان مسكين فقير فهم أولى الناس بصدقتك وزكاتك، فالصدقة على القريب صدقة وصلة. طيب إذا لم يكن عندك شيء فليكن الأمر كما قال المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. قابلهم بالكلام الطيب، الكلام الحسن، الكلام اللين. يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني عدة حسنة كأنه كان، ولعله أن يكون إن شاء الله، يعني لعله إن شاء الله في المستقبل يحصل لك شيء من القدرة على الصلة المالية. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بحيث ما تعطي أي شيء، ولا تبسطها كل البسط، تعطي كل ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا فتقعد محسورا قد حسرك من قد أعطيته. لا، كل يعني الأمر ينظر فيه على جهة القصد والاعتدال. الجملة الأخيرة فقط أوضحها أكثر، وهي وإما تعرضن عنه، يعني أحيانا بعض الأقارب يسألك ما عندك شيء فأنت تعرض عنهم أو تصد لأنك لا تجد النفقة، فهنا أعطهم إيش؟ القول الميسور، لا تجمع عليهم حرمان المال وحرمان الكلام الطيب، بل عدهم وقل لهم إن شاء الله تعالى إذا جاءني رزق من الله عز وجل ووسع الله عز وجل علي سيأتيكم إن شاء الله نصيبكم. ولا شك أن هذا من لطف الله تبارك وتعالى، حيث أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، وانتظار ذلك كما يقول العلامة السعدي انتظار ذلك عبادة، انتظار ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة، وهذه من المعاني اللطيفة التي لمسها ابن عاشور في الآية الكريمة. يقول في الآية إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة، ليه؟ يقول لأنه إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه، وهذا إدماج. ثم قال وفي ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا ما يبلغ به إلى فعل الخير أن يرجو من الله تعالى تيسير الأسباب، وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد الرزق للراحة من البذل. يعني لا تقول تصير مبسوط لأن ما عندك شيء أنك ما أعطيت هؤلاء، لا، بل تشعر هذا بأنك مغموم أن ما عندك شيء، لكنني بإذن الله أنا وإياك ننتظر فضل الله ورزقه وسأعطيك. الأدب الثاني يقول أنه لا ينبغي أن يعرض عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إلا في حال رجاء حصول نعمة، فإن حصلت أعطاهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.